كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في رسالة الحقوق من جملة الحقوق قال: وحق الصدقة أن تعلم أنها ذكرك عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد عليها، وكنت بما تستودعه سرا أوثق من أن بما تستودعه علانية، وتعلم أنها تدفع عنك البلايا والأسقام في الدنيا وتدفع عنك النار في الآخرة. وصل بنا الكلام إلى ما ذكره الحلي ابن إدريس حيث أفاد بأنه تارة يفرض بأن الشرط المتكرر من جنسين مختلفين كالبول والنوم، وتارة يفرض أن الذي تكرر من جنس واحد كما لو فرض أنه نام متعددان أو مس الميت متعددان أو أكل متعددا في نهار شهر رمضان. فإذا كان من جنسين مختلفين فالأصل عدم التداخل، وأما لو كان المكرر من جنس واحد كما لو أكل مرات متعددة في نهار شهر رمضان أو مس الميت متعددا فإنه الأصل هو التداخل، ولا يجب عليه أغسال متعددة بعدد مس الميت أو وضوءات متعددة بعدد النوم، كفارات متعددة بعدد الأكلات. فالأصل في موارد التعدد في الأفراد الجنس الواحد هو التداخل لا عدم التداخل. ففصل في المسألة ووجه كلامه قدس سره بأنه إذا قال المتكلم إذا نمت فتوضأ، الظاهر من هذه القضية ترتب الحكم على النوم، والنوم من أسماء الأجناس، وأسماء الأجناس إما أن يقال موضوعة للطبيعة المهملة التي لا يصح التمسك بإطلاقها في مقام الإثبات، فكأن المولى رتب الحكم على الطبيعة المهملة فلا إطلاق فيها لفرض أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة فلا تدل على العموم، أو يقال أن اسم الجنس موضوعة للطبيعة الصادقة على القليل والكثير، هناك خلاف كما تعرفون في أسماء الأجناس، كما حقق في بحث الإطلاق أن اسم الجنس موضوع للطبيعة الصادقة على القليل والكثير، وظاهر الجملة الشرطية ترتب الحكم عند تحقق هذه الطبيعة التي تصدق على القليل والكثير، فتعدد الأفراد لا يوجب صدق الشرط متعددا، لأن المفروض كلما تعددت الأفراد قلت أو كثرت فإن اسم الطبيعة ينطبق عليها على نحو واحد. إذن أسماء الأجناس تصدق على القليل على حدو صدقها على الكثير، فمن كرر النوم متعددا صدق أنه نام فثبت الحكم وهو وجوب الوضوء، نام مرة، نام مرتين، نام 20 مرة، فإن تعدد الأفراد لا يوجب اختلاف صدق الطبيعي، فإنه يصدق على القليل والكثير. فظاهر الجملة الشرطية تعليق الحكم على هذه الطبيعة الصادقة على القليل والكثير، فكلما تتعدد الأفراد فسيكون الحادث حينئذ من الشرط هو هذه الطبيعة فيترتب الجزاء. واضح الفكرة؟ إذن إما أن نبني على أن أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المهملة في حد ذاتها مهملة، وبالتالي بأنه يكون ظاهر القضية الشرطية ترتب الحكم على تحقق هذه الطبيعة المهملة صرف الوجود، فمتى ما تحققت هذه الطبيعة ترتب الحكم. وإما أن يقال موضوعة للطبيعة الصادقة على القليل والكثير، فإذا نام متكررا صدق أنه إذا نام فليتوضأ، هذا نام يصدق على القليل والكثير. فبالنتيجة حيث إن الملحوظ في الشرط ما كان من قبيل أسماء الأجناس فلا يصح التشبث بعموم اللفظ حتى يقال قد تحقق الشرط مرات متعددة. واضح الفكرة إن شاء الله. هذا هو الوجه، وإنه ما ذكر هذا الوجه في عبارته، عبارته كما لاحظها كما هو منقول في هدى الطائر في يسمون كتاب منتهى الدراية، نقل عبارة ابن إدريس واضح في مسألة الحيض وغيره، ما ذكر دليلا، إنما ذكر أنه يعني من أسماء الأجناس، هو بالنتيجة أسماء الأجناس، وبعدين ما رتب الدليل واضح. فبعد ذلك الأعلام قربوا كلامه أن اسم الحكم مرتب على اسم الجنس، فإما أن يرى ترتب الحكم على الطبيعة المهملة أو ترتب الحكم على الطبيعة التي تصدق بحد واحد على القليل والكثير، فلا يصح التمسك حينئذ بعموم اللافظ. ولهذا قال الآخر ثم إنه لا وجه للتفصيل، هذا تفصيل الحلي بن إدريس، بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس. فيقول ابن إدريس تحقق جنس فتحقق حكم، تحقق جنس آخر فتحقق حكم، فحينئذ نقول بعدم التداخل وعدمه، واختيار عدم التداخل في الأول كما لو مس الميت وأجنبه، والتداخل في الثاني كما لو مس الميت متعددا متكررا. يقول لا وجه للتفصيل إلا توهم عدم صحة التعلق التمسك بعموم اللفظ في الثاني، الثاني إذا كان الأفراد متعددة لجنسين واحد. ليش؟ لأنه من أسماء الأجناس. والنتيجة ليش؟ ما هي الملازمة؟ إذا كان أسماء الأجناس وبعدين كملت الاستدلال، أسماء الأجناس إما موضوعة للطبيعة المهملة فحينئذ إذا كان موضوعا للطبيعة المهملة فلا معنى للتمسك بعموم اللفظ فيها، لأنها ما موضوعة للطبيعة المطلقة أو موضوعة للطبيعة الصادقة على القليل والكثير بنحو يكون صدقها في نحو واحد. فكلما تكررت الأفراد صدق بعنوان أنه مثل ميت، فمرجع القضية إلى تعلق الحكم حينئذ بصرف الوجود، بأول الوجود، بوجود الطبيعة، هذه الطبيعة المهملة أو أن الطبيعة الصادقة على القليل والكثير. فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد. ليش؟ لأن الظاهر أن الحكم مترتب على وجود الجنس، ووجود الجنس يتحقق بالقليل والكثير. متفقين مطلب؟ إذن الحكم مترتب على وجود الجنس وقد تحقق الجنس، بخلاف الأول لكون كل منهما سببا. ليش؟ كلما تحقق الجنس ثبت الحكم، تحقق جنسين ثبت حكمين، فلا وجه لتداخلها. الشيخ الأعظم، الشيخ الآخون أشكل على هذا الكلام بأن ما أفيد غير تام، لما ذكر في بحث الإطلاق والتقييد أن أسماء الأجناس موضوعة إلى الطبيعي ألا بشرط القسمي أو الملحوظ والمشار إليه بلا بشرط القسمي. تذكر شيخ علي المطلع؟ أسماء الأجناس موضوعة إلى الماهية ألا بشرط القسمي أو المشار إليه بالماهية ألا بشرط القسمي كما درسنا في كتب أخرى. وهذه الطبيعة يمكن أن تنطبق على المطلق وتنطبق على المقيد وتنطبق على القليل وتنطبق على الكثير، وهي لا بشرط من جهة الوحدة والتكرار والتعدد. فإذا كانت هذه الماهية موضوعة على نحو لا بشرط من جهة الوحدة والتعدد، فحينئذ في مقام الإثبات إذا لم تقم قرينة فيتشبث بالإطلاق لإثبات الإنحلال، ومقتضى الإنحلالية والإطلاق في الشرط أنه حدوث الوجوب كلما تحقق البول. وطبيعي البول يتحقق في الفرد الأول، طبيعي البول يتحقق في الفرد الثاني، طبيعي البول يتحقق بالفرد الثالث، فإنه كلما وجد الفرد وجد الطبيعي، وكلما حدث الطبيعي حدث الجزاء. فمفاد الجمل الشرطية الحدوث عند الحدوث، فمقتضى إطلاق الجملة الشرطية، مقتضى إطلاق الشرط بعبارة أدق، مقتضى إطلاق الشرط كلما تحقق الطبيعي فقد تحقق الحق، سواء فإذا تحقق الطبيعي في الفرد الأول بأن مس الميت ثبت الحكم، تحقق الطبيعي في الفرد الثاني ثبت الحكم بمقتضى إطلاق الشرط في الجمل الشرطية. وهذا إطلاق أفرادي. وبعضهم ذكر أنه أيضا يمكن التشبث بالإطلاق الأحوالي، بأن يقال إذا مسست الميت فيجب عليك الغسل، سواء تحقق المس من قبل أو سيتحقق المس فيما بعد. فمقتضى هذا الإطلاق الأحوالي أن نضع يدنا على هذا المس الذي حصل وكان قبله مس، مقتضى الإطلاق متى ما تحقق منك مس وإن كان سبق بمس فيجب عليك الوضوء الغسل. إذن مقتضى الإطلاق الأفرادي أو مقتضى الإطلاق الأحوالي عند جمعين ذكروه مقتضاه أنه عدم التداخل والحدوث عند الحدود، كلما حدثت الجنس والطبيعة حدث شنو؟ وجوب الوضوء، وجوب الغسل. نعم مقتضى كما ذكرنا هذا في بحث الأصول شيخنا مقتضى الدقة أنه نحتاج إلى كلا الإطلاقين. ذكرنا هذا في بحث الأصول أنه ما هي فوائد الإطلاق الأفرادي، ما هي فوائد الإطلاق الأحوالي. غاية ما يقتضيه الإطلاق الأفرادي أنه في حد ذاته يشمل الأفراد، لكن من قال أنه يشمل هذا الفرد من المس الذي حصل كذا حتى ما لو سبق أو لحق؟ نحتاج إلى إدخال الإطلاق الأحوالي، وهذا يحتاج إلى بحث أكثر تفصيلا إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي. تعرضوا إلى هذه المسألة، فوائد الإطلاق الأفرادي والأحوالي في جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. في شبهة الترخيص المشروط تذكرونها شيخنا، شبهة الترخيص المشروط فلما المحقق العراقي، وهو أنه بناء على مسلك الاقتضاء نجري أصالة الحيل أو الاستصحاب أو الأصول الترخيصية في الأطراف، في هذا الطرف مشروطا بترك الآخر، في الثاني مشروطا. من وين ناشئ هذا؟ ناشئ من بحث الإطلاق الأفرادي والأحوالي. ما هي الحاجة للإطلاق الأفرادي وين؟ ما هي الحاجة إلى الإطلاق؟ الكثير من الموارد ما يكفينا الإطلاق الأفرادي في حد ذاته، نحتاج إلى إطلاق أحوالي. على أي حال هذا في محله. ثم ذكر الآخون لو لم يكن مقتضى الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، بل كان المراد الثبوت عند الثبوت، فلا بد أن يلتزم في الشروط المختلفة جنسان من بالتداخل. فيقول الآخر إما أن تلتزم بظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث أو لا. إن التزمتم بظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث لا بد أن تقولوا بعدم التداخل، سواء كانت الأفراد من جنس واحد أو لا، لأنه كلما حدث الطبيعي قد تحقق الجزاء. وإذا لم تلتزموا بظهور الجملة في الحدوث عند الحدوث كما لو قلتم أن ظاهرها الثبوت عند الثبوت، لا بد أن تلتزموا بالتداخل في جميع في كلا الموردين. ليش؟ لأنه مع تعدد الشروط فإنه يستحيل تأثير المتعدد بما هو متعدد في الواحد بما هو واحد، فلا بد أن ترجع الشروط المتعددة جنسا إلى جامع واحد، ذاك الواحد يؤثر في ذاك الثبوت الواحد. واضح الفكرة؟ في ذاك الواحد. فإما أن تلتزموا بظهور الجملة في الحدوث عند الحدوث تقولون بعدم التداخل، إما أن تقولوا أنه جملة مو ظاهرة في الحدوث عند الحدوث فلا بد أن تلتزموا بالتداخل في كلا الموردين، فالتفصيل بينهما لا وجه له صناعين. قال الشيخ ما في شيء مطلب، وهو فاسد فإن قضيته مقتضى. شكل يقول قضية صحيحة يعني قضية مقتضى، كل يقول قضية ما في كتاب غير الآخر يعبر مقتضى بالقضية. فإن قضية مقتضى إطلاق الشرط، إطلاق أفرادي، الشيخ ناظر الإطلاق الأفرادي حسب ظهر عبارته، في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرتين لو بال مرات. واضح؟ كلما وجد الشرط فوجود الشرط موضوع لفرد من الحكم. تحقق الشرط الأول تحقق الحكم، تحقق الشرط مرة ثانية حدث الشرط مرة ثانية صار فرد آخر من الحكم. وإلا، وش وإلا يعني؟ وإلا، وإلا لو لم تقولوا بظهور الجملة بالحدوث عند الحدوث، فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد، لأن الكثير بما هو كثير لا يؤثر في الواحد، لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون، لا تكون أسبابا لواحد. وفي آخر المطلب نبه على ما نبهنا عليه في أول المطلب، وهو أنه تارة يفرض أن الجزاء قابل للتكرر وموضوعه قابل للتكرر والتعدد، فيأتي فيه النقض والإبرام، وهو أن الأصل هو التداخل أو عدم التداخل. وتارة يفرض أن الجزاء أو موضوع الجزاء، موضوع الحكم، غير قابل للتكرار، كما لو قال المتكلم إذا فعل فلان ألف، إذا فعل المكلف الفاحشة فيجب قتله، أو إذا سب النبي فيجب قتله. هنا عندنا موضوع، موضوع للوجوب وهو القتل، هذا موضوع الجزاء وهو القتل، غير قابل للتكرار، فزهوق النفس يتحقق مرة واحدة أو قبل. فهنا في مثل هذا المورد يكون هذا المورد خارجا عن محل النزاع لعدم قابلية المورد أصلا لدعوى عدم التداخل. فهنا يقول الشيخ تارة نفترض بأن موضوع الجزاء قابل للتأكد، فيه شد وضعف، فيكون المورد من قبيل تداخل شنو؟ المسببات، فكل سبب له أثر، غايته أنه في مقام، في مقام الامتثال يكتفى بامتثال واحد، لأن الذي حصل تأكد الوجوب أو تأكد الحرمة، فيكون التداخل هنا تداخل في أي رتبة؟ في رتبة المسببات. وتارة أصلا الموضوع غير قابل أصلا للشدة والضعف، غير قابل للتأكد، ليس من قبيل الأمور التشكيكية مثل كالقتل، فإنه يحصل هناك تداخل في نفس رتبة السبب، فإنه لا معنى لتحقق وجوبات متعددة والمفروض أن الموضوع غير قابل لا للتأكد ولا للتكرار، فيكون هناك تداخل في رتبة الأسباب، بمعنى أن الذي حصل وجوب واحد فارد، لا وجوب مؤكد ولا وجوبات متعددة، لأن التأكيد يحتاج إلى أثر، صار وجوب، صار عندنا وجوب لموضوع بحيث يؤكد الوجوب الأول، فيقال هنا حينئذ ما تداخلت الأسباب، لأنه صار هناك حدوث لوجوب آخر وإن كان متأسس تأكيدي، لكن التداخل في رتبة، في رتبة المسببات. أما أصلا إذا كان موضوع الجزاء الموضوع اللي يتعلق بالحكم غير قابل للتكرار، غير قابل للتأكيد، فيكون هذا المورد من قبيل تداخل الأسباب.
يعني لا يكفينا تأكد نفس الوجوب،
يعني في أثر، في يعني الوجوب أحدث أثرا، إذا أحدث أثرا ما صار تداخل.
دائما يمكن تأكد الوجوب.
نعم
دائما يمكن تأكد
لا الوجوب. إذا كان الموضوع، إذا كان الموضوع غير قابل غير قابل للتأكد لا معنى لتأكد الوجوب، لأن الوجوب يحتاج إلى موضوع. وجوب ماذا؟ وجوب شيء، هذا الشيء الذي هو موضوع الوجوب لا معنى للتأكد، كالنجاسة كالانتقاض ما له معنى يتأكد، لأن هذا شيء واحد يحصل، مثلا النجاسة أو مثلا فيجب عليك التطهير، وحصل التطهير، زالت النجاسة. التطهير الثاني شنو معنى؟ بعض الموضوعات غير أصلا في حد غير قابل للتأكد بالنظر الارتكازي، بالنظر العرفي. فإذا كان الموضوع أصلا لا معنى لحصول التأكد فيه، فلا معنى لتأكيد وجوبه. مثل القتل، قد يحصل تأكد مثلا القتل، مثلا ثبت القتل مؤكدا عليه، أما مثلا النجاسة أو مسألة الحدث أو مسألة كذا، هذه عناوين غير قابلة للتأكد. على أي حال، قال هذا كله فيما كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد، وأما ما لا يكون. عبارة الشيخ ناظر إلى موضوع الحكم مو نفس الحكم، فخطأ أن نمثل على البحث، وإن كان البحث نفس الشيء بس خطأ أن نمثل كما هو موجود في أكثر الكتب. إذا مثلا إذا أصاب البول مثلا الثوب ينجس، فصار إصابة البول مرتين، هذا خارج عن محل البحث. بحث الشيخ مو في الجزاء، لازم أن تفترض موضوع للحكم. يعني عندك حكم، في عندك موضوع فيجب قتله، واضح هذا محدث. وإن كان يأتي البحث أيضا كما بينا، لو كان الجزاء في حد ذاته غير قابل للتكرر، لكن كعبارة المصنف ناظر إلى كون موضوع، ركز على موضوع الحكم. يعني عندنا حكم في ماذا؟ في رتبة المحمول، عندنا موضوع، هذا الموضوع تارة لا يقبل التكرر، تارة يقبل التكرر، واضح. فقط في النية البحث يجب قتله، يجب التطهير. أما نفس الحكم الوضعي بالانتقاط، واضح، بالحداث، هذه خارجة عن أمثلة المصنف، لأن المصنف ناظر إلى موضوع الحكم في الجزاء. واضح شيخ علي؟
نعم. بس يعني هنا يرد إشكال على المصنف،
يعني ما يرد إشكال، وما ذكر الصور
فيما إذا كان موضوع الحكم أو الحكم نفسه،
بل هو ما ذكر الحكم، لأن لو كان الحكم في حد ذات الوجوب قابل للتكرر، لكن موضوعه مقابل ما يفيدنا، ما يصير، لأنه الحكم يحتاج إلى موضوع له، فعلية الحكم بفعلية الموضوع. إذا الموضوع هو مقابل للتكرر،
يوجد أثر للسبب، يعني يوجد حدوث أو لا يوجد حدوث، يوجد حدوث والذي حدث ثانية هو التأكد. يعني
بعض الأشياء ما تطبق، بعض الوجوبات على الموضوع تأكل الوجوب له شيء، صحيح، هذا الشيء لا يقبل التأكد أصلا.
يأتي البحث إذا كان الكلام أنه هذا كله، يعني يأتي البحث التداخل وعدمه
يعني ما ذكر صورة مسألة الجزاء تارة، أقول هو ما ذكر صورة الجزاء، يعني النكتة هي واحدة بس عبارة ما ذكرت الجزاء، وإلا البحث يأتينا في نفس الجزاء. تارة نضع يدنا على الجزاء، تارة على موضوع الحكم. إذا بحث الشيخ ما ذكر الجزاء، هم نفس النكتة، تارة يكون ذات الجزاء قابلا للتعدد، تارة يكون نفس الجزاء غير قابل للتعدد. كما في مسألة النقض، مسألة النجاسة، إذا كان الملحوظ مثلا حكم وضع النجاسة، مسائل يعني عناوين أخرى، يأتي البحث الملكية، قل الملكية مقابل التعدد بأسباب تعددة الأسباب، وسط ملكيات متعددة. تارة الحد كما عبارة لا نلاحظ موضوع الحكم، وإلا البحث يأتي أيضا في الجزاء. غرضي أنه عبارة الكتاب التفت إليها، وأنه التمثيل الموجود في كثير من الكتب كلهم بثلوا بالجزاء، تعدد الجزاء وعدم تعدد الجزاء، وناظر الشيخ إلى موضوع الحكم. قال هذا كله فيما كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد. مثلا في مثال الوضوء، الوجوب عند الوضوء فيجب الوضوء، الوضوء قابل للتعدد، الوضوء اسمون للأسباب، واضح، فهو قابل للتعدد. أما ما لا يكون قابلا لذلك كيجب قتله، له القتل، فلا بد من تداخل الأسباب. متى؟ فيما لا يتأكد المسبب، فعفرض عدم التأكد بلحاظ المسبب. ومن التداخل فيما تداخل، في وين التداخل؟ يعني تداخل في وش هذه؟ فيما تداخل في المسببات، فيه فيما يتأكد. ومن التداخل فيه في المسبب فيما يتأكد. فإذا فرض أنه الموضوع غير قابل للتأكد أصلاً فإن هذا من قبيل تداخل الأسباب. أما إذا كان الموضوع قابل للتأكد وإن لم يكن قابل للتكرار فيكون هذا من تأكد المسبب أو من تداخل المسببات. واضح إن شاء الله شيخنا الجليل؟ هذا تمام الكلام في بحث مفهوم الشرط، مفهوم الوصف. نحط تنبيهات أو مقدمات. ينبغي قبل الدخول في بحث مفهوم الوصف أن ننبه على مطلب، وهو أنه ما هو المراد من الوصف في بحث مفهوم الوصف في كلمات الأصوليين؟ ليس المراد باتفاق الأصوليين من الوصف هو الوصف النحوي بمعنى الصفة التي تكون حالة إعرابية يراعى فيها اللفظ، صحيح؟ كل الحالات الإعرابية يراعى فيها الألفاظ في النحو. وإنما المراد من الوصف هو الوصف المعنوي، والذي هو عبارة عن المشتق الدال على عنوان منطبق على ذات منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بمبدأ خارجي. هكذا قالوا أصعب من الوصف. فمثلا عندما نأتي إلى العالم فالعالم مشتق دال على عنوان، هذا العنوان منطبق على ذات معينة، على الذات. هذه الذات بضم مبدأ لها وهو مبدأ العلم ينتزع هذا الوصف وهو عالم. تذكروا بحث المشتق إن شاء الله. فهذه العناوين الاشتقاقية المعبر عنها في المنطق بالعراضي منتزعة من انضمام العرض أو ملاحظة الذات متلبسة بالمبدأ بالعرض. فنلاحظ شيخ حسين متلبس بمبدأ الكتابة فننتزع عنوان كاتب. هذا هو الوصف النحوي، الوصف استغفر الله، الوصف المعنوي. هذا من جهة. الجهة الثانية أنه هل البحث في مفهوم الوصف مختص بالوصف المعتمد على الموصوف أو يشمل الوصف غير المعتمد على الموصوف؟ فتارة يقول المولى أكرم الرجل العالم، هذه العالم اللي هو الوصف معتمد على موصوف مذكور وهو الرجل، ولا إشكال أن هذا داخل في محل البحث، صحيح. وإنما الكلام لو لم يذكر الموصوف فبأن قال أكرم العالم، قلد العالم، فهل هذا داخل في محل البحث أو لا؟ اختلف الأعلام في إدراج الوصف غير المعتمد في بحث نكات مفهوم الوصف. فيظهر من الشيخ الأعظم في تقريراته خروج هذا عن بحث مفهوم الوصف، ولهذا ذكر في تقريراته في محل البحث قال إثبات حكم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها، هي عبارة نص عبارته، فلإثبات حكم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها، والظاهر من هذا التعبير عدم شمول البحث لشنه لغير المعتمد، وإنما محذو مفهوم الوصف بناء على لحاظ ذات مأخوذة مع بعض صفاتها. هذا الظاهر، وإن كان حاول بعضهم يعني في تأويلات لبعضهم عمم قال ذات، هاي ذات، ذات مذكورة بالصراحة، ذات مذكورة بغير الصراحة الآن كما سأنبه. ولكن الآخند يرى عموم البحث للوصف غير المعتمد كما صرح به أيضا المشكيني وكما يظهر من عباراته في الكتاب. وبعضهم كما نبهنا في الحلقة الثالثة ربط البحث والنزاع بالنزاع في المشتق، فهل المشتق موضوع لعنوان بسيط أو موضوع للعنوان المركب وهو الذات المتلبسة بالمبدأ؟ فبعضهم ربط هذا البحث بذاك البحث، فقالوا بناء على أنه نبني على أن المشتق يتضمن معنى الذات، فيه الذات لأنه موضوع مركب، يدخل الوصف غير المعتمد على موصوف مذكور في محل البحث لأنه معتمد على موصوف وإن لم يكن مذكور موجود ضمنا. أما لو بنينا على أن المشتق بسيط وأن الذات ليست جزءا في المعنى الموضوع له اللفظ المشتقات كما مر علينا بحث النزاع لا تتذكرون، فهنا يخرج عن محل البحث لأنه هذا وصف لم يعتمد على موصوف لا مذكور ولا لا بالصراحة ولا بالتضمن، فحاله حال اللقب كأن موضوع حكم أكرم العالم موضوع حكم بحث. والشيخ ما دخل الآخر في هذه الأبحاث، وقد نبهنا على أن النزاع ينبغي أن يقول بلحاظ الأدلة، فبعض الأدلة التي ذكرت لإثبات مفهوم الوصف لا تفي بإثباته إلا في الوصف المعتمد على موصوف مذكور، وبعض الأدلة عامة تشمل ذلك وغيرها، فالبحث يعني من ناحية التقنين نعم في نزاع، لكن من ناحية الصناعة لا بد أن يتبع الدليل فيرى الدليل هل يشمل الوصف المعتمد أو يرى الوصف يشمل الوصف غير المعتمد. الجهة الثالثة من البحث أنه ذكر المشكيني في الجزء الثاني صفحة 316 بأن الآخوند ذكر هنا في عبارته الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكم الوصف. ما معنى بحكم الوصف؟ ذكر المشكيني أن مراد الآخوند من ذلك الإشارة إلى الوصف غير الصريح، فتارة يكون الوصف صريح أكرم الرجل العالم، تارة يكون الوصف غير صريح كأن يكون جملة تكون هذه الجملة كناية عن الوصف التفتين، كما ذكر هذا المثال مثل قوله لئن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، كناية عن أن الشاعر كثير الشعر مبغوض، هنا الوصف ما مذكور وصف مشتق، واضح عنوان المشتق ما موجود، لكنه هذا كناية عن وجود شنو؟ كناية عن صفته، فهنا يدخل في محل البحث. لو انتفى ذلك هل ينتفي الحكم كالخيرية أو لا؟ فالمراد ما كان بحكم الوصف ما كان جملة أو ما شاكل ذلك كناية عن الوصف، فيدخل في محل البحث، لأن بعض الأدلة التي تذكر تشمل الموارد الوصف غير الصريح يسمى، واضح؟ والأمر سهل في سهل.
ما يشبه إذا كان الوصف مقدر يعني غير مذكور لكنه مفهوم من السياق،
هذا يدخل في البحث يعني أكرم الفقيه، فهذا كله تقدير أن رجل يعني هنا صفة غير معتمدة على موصوف مذكور، لا مذكور باللفظ ولا مذكور ضمنا، هذا يخرج في محل البحث.
مرة يقول مثلا أنه مرة يكون موصوف غير مذكور، مرة يكون وصف مذكور والموصوف غير مذكور، هذا يدخل فيما سبق. مرة يكون أساسا الموصوف مذكور لكن صفة غير مذكورة.
لا يخفى إذا الصفة ما مذكورة
بس مقدرة.
لا يكفي. كيف مقدرة؟ مقدرة يعني
الأشياء يذكرها في الصف، مثلا رجيل مثلا.
نعم.
يقول هذا بتقدير أنه رجل صغير.
لا ما يكفي، خارج عن محل البحث، هذا خارج عن محل البحث، لا تأتي فيه النكات مسألة الوضع، هذا خارج. التقدير في اللغة على نحوين، تقدير بمعنى أنه تقدير إعرابي، عندنا تقدير مذكور حذف عندنا حذف، عندنا تقدير، فرق بين الحذف والتقدير. التقدير إذا كان تقدير موجود لكنه دلت عليه قرينة، نعم، أما هذا حذف واستبدل بكلام آخر يفهم، هذا خارج عن محل البحث. يأتي إن شاء الله، هذه مقدمة فقط لتوضيح محل البحث، إن شاء الله يأتي البحث إن شاء الله المفصل في مفهوم الوصف، هل له مفهوم أو ليس له مفهوم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.